రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت البيوافق يوم 30/5/2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل النازحة زكية بكر قمر الدين رميا بالرصاص في محلية بليل، وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة على يد ميليشيات حكومية، ومقتل 19 نفر في أبيي في اشتباكات بين فزع من الأهالي وسراقين بقر،
وحاجمهم شخصين ساقين جبلين، وانه فين بناتيهم ومسان ومرسمين وفضل في تراب وفضلوا فوق مستري ذكية بحاول اختشاءه في نفس المكان.
الآلاف من نازحي معسكر زمزم بشمال دارفور بيواجهوا أوضاع إنسانية خطيرة، والسفير الياباني بيدعو لوضع حد لمعاناة النازحين في دارفور.
سجلوا معدم والما سجلوا معدم الكميات الكبيرة المعاصلة في المعسكر زمزم، وبالتالي الناس ديل بيقولوا ما في حاجة من الأكل. الأمهات والأطفال نزلوا في أسوار عشان يشهدوا بس يجنا في.
مسؤول حكومي بيكشف عن وجود 4000 متشرد بجنوب دارفور، والعشرات من مستحق الزكاة بيتجمهروا قدام مباني ديوان الزكاة في القضارف. خاطفوا الطيارين الروسيين بيطلبوا فدية 500,000 دولار من بعثة اليوناميت لإطلاق سراحهم، ومواطني الكلاكلة شرق بيتظاهروا احتجاجا على انقطاع إمدادات المياه. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتلت النازحة زكية أبكر قمر الدين محمد اللي بتبلغ من العمر 30 سنة رميا بالرصاص في قرية أشمة بمحلية بليل بجنوب دارفور يوم الخميس، وأصيبوا 6 أنفار تانيين بجروح مختلفة، وده على يد ميليشيات حكومية. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه 2 من عناصر الميليشيات الحكومية هاجموا عدد من نازحي معسكر عطاش بنيالا لما مشوا يوم الخميس لقرية أشمة بغرض الزراعة، وأمروهم أنه ينبطحوا على الأرض، ومن بعد ذاك ضربوهم وأصابوهم بإصابات مختلفة، وبعد ذاك حاول واحد منهم أنه يغتصب النازحة زكية بكر قمر الدين، ولما قاومت زكية أطلق عليها النار وقتلها في الحال، وفي نفس الوقت أطلق النار على زوجها عبد الله عبد الرحمن قمر الدين وأصابه في واحدة من رجليه، إلى جانب إصابة كل من عبد الرحيم الطاهر عبد العزيز وعثمان عبد الله محمد وبشير محمد وحواتب محمد والطيب عبد الله محمد وعبد الرحمن قمر الدين محمد، واللي أصيبوا بجروح مختلفة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من عطاش:
زكي عبد بكر قمر الدين، بشير محمد، وعبد الرحيم الطاهر عبد العزيز، وعثمان عبد الله محمد، وحواتب محمد، والطيب عبد الله محمد، وعبد الرحمن قمر الدين محمد، وعبد الله عبد الرحمن قمر الدين. يوم الخميس الساعة 11:30 الناس يتحركوا من معسكر عطاش لمحلية بليل لمنطقة اسمه إشمة 50 كيلو من نيالا، مش عشان يجودوا زراعتهم هناك، وحاجموهم شخصين ساقلين جبلين، وإنه فين بناتيهم ومسان ومرسمين، قاموا حبزوهم بس قال لهم ساعتين أرقوا وقودهم في تراب وقودهم فوق مستري زكية، بحاول اختشاءه في نفس المكان، وبدوا سراع قاعدين يجاود معه، ضربوه لزكية ده وضربوه بأرض تلقى على صدره كلهم محرقين، لكن عبدالله عبد الرحمن قمر الدين كابر الزاء بزو جدعية ذاته اسمه مدروف في كراه ومعوض بعصا في راسه مفلوق، وعنده عدد من الضربات في جسمه. نناشد كل المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان أن يوقفوا هذا الانتهاك للنازحين العزل بيتم استهدافهم من قبل ميليشيات هذا النظام.
وفي ولاية جنوب دارفور حذروا ناس بيشتغلوا في المجال الإنساني في الولاية من تزايد أعداد اليتامى والمتشردين بسبب الصراعات القبلية والحرب الدائرة في الإقليم، وكشف مسؤول حكومي عن وجود 4000 متشرد في الولاية، ومن جهتها أعلنت منظمة التضامن للإغاثة والتنمية الوطنية بولاية جنوب دارفور عن كفالة 5000 من الأيتام ورعايتهم بتوفير ضرورات الحياة من التعليم والصحة بالإضافة لتمليك وسائل الإنتاج البسيطة لأسرهم. وقال الأمين العام للمنظمة الشيخ أمير حسين عبد الرجال بأنه المنظمة بتهدف لكفالة 10,000 يتيم بنهاية السنة الحالية. بيواجه أعداد كبيرة من نازحي معسكر زمزم بجنوب الفاشر أوضاع إنسانية أقل ما بتوصف بأنها مأساوية وكارثية، حيث إنهم بيواجهوا نقص حاد في الغذاء والدواء. وكشف نازح لراديو دبنجا بأنه حوالي 89,000 نازح وصلوا لمعسكر زمزم سنة 2014 و2015، تم تسجيل بعضهم من طرف المنظمات الإنسانية في الوقت اللي ما تم تسجيل الكثير منهم، وبالتالي ما بتلقوا مساعدات غذائية مما وصلوا للمعسكر. وقال النازح بأنه أوضاع هؤلاء النازحين الجدد أصبحت صعبة لدرجة أنه بعضهم بقى يتسول الأكل في أحياء وأسواق الفاشر. وناشد النازح المنظمات الإنسانية بالإسراع في توفير وتقديم المساعدات لهؤلاء النازحين. وأضاف النازح لراديو دبنجا من معسكر زمزم
الذين بتاع 2014 و15 دين مما وصلوا في المعسكر ما أدونا في برنامج الغذاء العالمي للأكل الفترة بتاعة السنة في 2014 وسنة ونص و2015 ده شهر الخامس، نهاية شهر الخامس سجلهم الهجرة الدولية والمفوضية. 2014 دين سجلهم 54,000 نازح من الهجرة الدولية والمفوضية، 2015 35,000 في شهر الجبل، أكثر من 45 خلال تم حرقه دي 35,000 نازح كبير سجلوا وثاني ما سجلوا، لا سجلوا ما عندهم والما سجلوا ما عندهم الكميات الكبيرة المعاصلة في المعسكر زمزم، وبالتالي الناس ديل بيقولوا ما في حاجة من الأكل. الأمهات والأطفال نزلوا في أسواق عشان يشهدوا بس عشان الناس يأكلوا في الدواخل اللي موجودة في الأسواق، الفاشل موجود في أسواق زمزم موجود، ده أصعب حاجة إنهم في حياتهم الموجود فيها. نتائج برنامج غذاء العالم المفوضية والهجرة الدولية ومن كل الوكالات مال الحكومة ذاتهم سجلوا، ما رأي ما سجلوا على الأقل ناس سجلوا ده يأكلهم الطواري ثم بعد ذلك اللي يصل يشوفوه من الناس يستغربوا. لكن
ومن جانبه قال السفير الياباني في الخرطوم هيديكي إيتو بأنه بات أكثر اقتناعا من أي وقت مضى بضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية للنازحين من خلال تحقيق السلام والتنمية في دارفور. وقال السفير الياباني إيتو في ختام زيارته لولاية شمال دارفور وولاية غرب دارفور واللي استغرقت 3 أيام، قال بأنه الأطفال في دارفور بيناضلوا من أجل بلوغ سن الخامسة، وعبر عن قلقه بخصوص مستقبل الأطفال في دارفور. ومن جهتها أكدت منظمة اليونيسيف بأنه حوالي 2 مليون طفل من دون سن الخامسة في السودان، منهم حوالي 550,000 مصابين بسوء التغذية الشديدة الحدة. ووصف ممثل اليونيسيف في السودان جير كابليري أوضاع الأطفال في السودان بالمأساوية وبالأخص النازحين، وحذر جيرت بأنه هؤلاء الأطفال معرضين لخطر الموت إلى جانب تفشي أمراض الإسهال المائي الحاد والحصبة اللي بتهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال. أعلنت مديرة التحصين بوزارة الصحة الاتحادية ليميا محمد داود عن ابتداء تطعيم ضد شلل الأطفال اعتبارا من بداية شهر 6 الجاي بولاية وسط دارفور، وناشدت الأمهات بضرورة الإسراع لتطعيم الأطفال. وقال وزير صحة وسط دارفور عيسى محمد موسى بأنه وزارته بتستهدف من خلال التطعيم الأطفال من عمر 14 أسبوع وحتى عمر سنة، وأشار إلى أنه الحملة حتشمل الشريط الحدودي بين دولة تشاد ودولة أفريقيا الوسطى. وأضاف وزير صحة وسط دارفور عيسى محمد موسى لراديو دبنجا من زالينجي
قلنا بإدخال لقاح الشلل العضلي، وهذا اللقاح يعني بيتميز من اللقاح السموي باعتبار إنه هو يعني أكثر فاعلية. نحن الآن يعني بإعلان إدخال هذا اللقاح لننبه المواطنين إنه اللقاح ده بيعطوا الطفل في سن 14 أسبوع بتزامن مع الجرعة الثالثة من لقاح الشلل السموي. اللقاح ده هو بيكون في المراكز السابقة، ما حيكون في حملات زي ما بيتعمل حملات للقاح السموي باعتبار إنه حيكون هو هو معزز ومكمل للغاح الثمانية لمناشدتي لكل أولياء الأمور للأمهات بالخاصة إنه يعني يحرصوا على تطعيم أبنائهم بكل التطعيمات خاصة للأطفال وبالتحديد المصفة على الشلل. عشان كده نحن بنناشد أولياء الأمور والأمهات بصفة خاصة إنه يحرصوا على تطعيم أبنائهم في التطعيمات الروتينية بشكل أساسي.
قالت وزارة الصحة بإنه ارتفاع نسب الوفيات بمرضى الحصبة في الولاية بترجع لضعف التمويل الحكومي وقلة اللقاحات الواغية من الإصابة بالحصبة. وقال مدير إدارة التحصين بشرق دارفور عبد الرازق الدوم بإنه حملة التطعيم الأخيرة ما شملت إلا محلتين اللي هما الفردوس وبحر العرب من جملة محليات الولاية التسعة. أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. قتلوا حوالي 19 نفر في اشتباكات بين سراقين بقر ومواطني مقاطعة آلال بمنطقة أبيي، وأدى الاشتباك لمقتل 7 من دينكا نغوك و12 من المسيرية وعدد من المجروحين من الطرفين. كشف مسؤول كبير في اليوناميت بأن الناس اللي خطفوا الطيارين الاثنين الروس طالبوا فدية مالية بتقدر بحوالي 500,000 دولار من البعثة فيشان تطلق سراحهم. وقال المصدر لوكالة سبوتنيك الروسية بأنه عندهم توجيهات من طرف السلطات الأمنية السودانية بعدم الكلام لوسائل الإعلام بالموضوع المتعلق بالروس الاثنين المختطفين، ووضح بأنه الأخبار ما متوفرة عندهم عن أوضاعهم في الوقت الراهن. وكانت ميليشيات حكومية خطفت 2 من الطيارين الروس من مدينة زالينجي في شهر 1 اللي فات وأخذتهم لجبل إيفون غرب زالينجي. طالبوا المزارعين في محلية كبكابية بشمال دارفور السلطات بتوفير الأمن وحمايتهم فيشان يتمكنوا من أنه يمارسوا أنشطتهم الزراعية خلال الموسم الحالي. ومن جانبه أعلن معتمد المحلية الدكتور سعيد علي كندي عن شروع لجنة حماية الموسم الزراعي في الاتصال بالمزارعين والرعاة والطواف من أجل فتح المسارات منعا للاحتكاك بين المزارعين والرعاة. وقال سعيد لراديو دبنجا بأن المحلية بتشهد هدوء نسبي، وأشار إلى أنه في بعض التجاوزات والانتهاكات واللي وصفها بالفردية. وأضاف المعتمد سعيد علي كندي لراديو دبنجا من كبكابية
هدوء نسبي بالنسبة للأحوال الأمنية، يعني زمان كان في أحداث في الأحداث قلت المدرية كبيرة إلا أحداث فردية طبعا لسه ما تعرفت بصورة كاملة، ربما يكون هناك أحداث هنا وهناك يعني بصورة عامة نستطيع أن نقول تحسنت بصورة كبيرة. يعني إحنا عندنا لجنة هي لجنة المراعي والموارد الطبيعية قامت بوقت مبكر واتصلت بكل الرعاة والمزارعين لفتح المسارات وهيئوا المزارعين على أساس يتوسعوا قليلا في الساحات الزراعية لأنه الأحوال الأمنية زي ما ذكرت لك المرة دي هذا فالناس تتوقع أنه يكون في توسع في الزراعة. واللجنة دي عمل الأساسي أنه تمنع الاحتكاك بين الرعاة والمزارعين، ودائما بيكون عندها عمل قبل الموسم الزراعي بشهر شهرين يعني ينشل الناس وينقل الناس على مستوى القرى والسودان بيبشروا الخريف وكان فيه مشكلات بيسمعوا وفي ناس زراعي إذا كان حصلت أي مشكلة بيمشي بيحتوى أول بأول. يعني
هددوا الرعاة المسلحين أمس الجمعة أصحاب المزارع الصيفية في بندسي بولاة وسط دارفور بإدخال المواشي في المزارع وإتلافها إذا ما دفعوا مبلغ 30 مليون جنيه دية لجمل قتل طرف ما معروف. وقال مزارع من بندسي لراديو دبنجا بأنه مجموعة من الرعاة المسلحين اتهموا مزارعي المزارع الصيفية بقتل جمل تابع لهم لقوه ميت قريب من واحدة من المزارع. وبين المزارع بأنه الرعاة جلسوا معهم أمس الجمعة وطالبوهم بأنه يدفعوا مبلغ 30 مليون جنيه دية للجمل المقتول، لكن المزارعين رفضوا بحجة إنهم ما قتلوا الجمل. وعندها هددوا الرعاة بإتلاف المزارع وإدخال المواشي فيها. وبين المزارع بأنهم اتفقوا فيشان يدفعوا مبلغ 12 مليون جنيه للرعاة سلموهم نقدا 5 مليون على أن يتم دفع الباقي الخميس المقبل. وأضاف المزارع لراديو دبنجا من بندسي
وقال أنه الزراعة بدر الزراعة صيفية لأنه يدفو دية بتاعة الجمل 30 مليون هو الجمل لذلك زوال مشهور كده جطانه وغالب ما بقول هم زيادة مزارعة إذا ما دفوا كمان هيقوموا يحرقوا الحلة ويقتل جناين بتاعة الناس المانجا والبرتقال والليمون حاجات دي كلهم قالوا يبتوه ويدخل بهايمن في زراعة هذا عمل الجلسة هي والجلسة فرع والشيوخ كان مشي نادهم وجلس ثاني الجلسة الأخيرة وده برضه لسه كان ما خرج بأي نتائج لسه هسه قام قالوا انه اللي يدفع 30 مليون والجماعه دي رفض قال اللي يدفع 30 مليون وقاموا اصلا وانتهوا
يتجمهروا عشرات الناس اللي بيستحقوا الزكاه قدام مباني ديوان الزكاه في مدينه القضارف بعد توقف العمل في الديوان نتيجه لنقل حوالي 30 موظف من الديوان لولايات دارفور وكردفان. وقال وزير الرعايه الاجتماعيه بالولايه محمد عبد الفضيل السني بانه تنقلات موظفي الديوان تمت مركزيا من دون استشارة مجلس الأمناء والوزارة، الأمر اللي أثر على أداء الديوان والتجمهر اليومي لمستحقي الزكاة. اتظاهرا عشرات النسوان في ضاحية الكلاك لشرق جنوب الخرطوم احتجاجا على انقطاع امدادات الموية عن بيوتين لأسبوعين وقفلا الشارع الرئيسي وهتفا مطالبات بالموية وإعادة الامداد وعدم الاعتماد على تناكر رسالتها المحلية لتفادي أزمة موية الشرب في الحي. اتوقعت وزارة الصحة الاتحادية تضرر 5 مليون نفر في 186 محلية بالولايات بالمطر والسيول السنة الحالية، وقالت بأن الولايات البتحاز النيل وروافدو هي الأكثر تأثرا بالفيضانات والأمطار الغزيرة. الخبر الأخير في النشرة، وقع كل من رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور ومني مناوي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم وقعوا في العاصمة النمساوية فيينا أمس الجمعة على وثيقة بتهتم بحماية الأطفال من العنف في مناطق النزاعات بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطفل ليلى مرزوقي وممثل بعثة اليوناميت وممثل المركز النمساوي للسلام وفض النزاعات وعدد من المنظمات والإعلاميين والشخصيات المهتمة بحقوق الطفل. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650 والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول الخارطة الجديدة التي أعلنها قيادات النازحين واللاجئين في دارفور لقيام الانتفاضة ودعوتهم للشعب السوداني في الداخل والخارج للمشاركة في هذه الخارطة. وأيضا حول كيفية مواجهتهم ما سمي بالصيف الحاسم واستمرار البشير في الحكم لفترة رئاسية جديدة. ويزعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف كل من الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان أحد القيادات الدينية والأهلية في دارفور، والشيخ مطر يونس علي حسين أحد القيادات الدينية والأهلية في دارفور. ويزعدنا في هذه الحلقة أن نبدأ حلقتنا أولا مع الشيخ عبد الرازق يوسف. مرحب بك شيخ عبد الرازق، كلامكم شنو؟
نحن كنازحين ولاجئين بنعلن خارطة جديدة للأمل وكيفية الانتفاضة ولمواجهة العبادة الجديدة القائمة بأمر البشير لعبادة الشعب الدارفوري السوداني تحت مسمى السيف الحاسم. ونحن دايرين نأكد للشعب السوداني كله إنه ما في حاجة بقول له سيف الحاسم، إنما البشير هو بيسعى لتفكيك نسيج الشعب السوداني بصورة عامة، وبرضو يعني بدي رشاوي لبعض الدول العربية مثل قطر وغيره عشان دايرين يسيس القضية بتاعت المحكمة الجنائية الدولية، في ظل إنه الاستيطان الجديد الماشي دايرين لخطة عام 2020 يكملوا البرنامج بتاعت الاستيطان اللي ماشي في دارفور زي ما شفنا الآن. يعني الناس يعني بنوا مستوطنات على مستوى شمال دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور في مستوطنات جديدة، وحتى لو شفنا البرلمانات أو الأعضاء بتاعت المجالس التشريعية والبرلمان وغيره كله جابوا يعني ناس أفراد من المستوطنين الجدد، وعمر البشير قام عمل لهم أرقام وطني شغل بقول له رقم وطني وقال دي الناس مرشحين وجابهم ختام، لكن ما في زول من الشعب السوداني أصلا رشح الناس ديل، والناس ديل أصلا هم يعني مجموعة بتاعت احتلال وجايين. لكن نحن كمان ديرين نأكد للشعب السوداني الإعلان الخارطة الجديدة بتاعت النازحين واللاجئين، نحن بنعلن الخارطة الجديدة إن شاء الله منذ الآن أي زول يكون جاهز للفترات القادمة، رغم أنه نحن ما هنتكلم في الإعلام الخطوات اللي ديرين نتخذها، لكن حينها هيكون لكل حدث حديث، والخارطة بتاعنا مواجهة النظام الطاغي الفاشي عمر البشير بكل ما أوتينا من قوة. أننا هنواجهه مدينيا شعبيا، وأيضا عندنا خطوات نعلنها إن شاء الله في الفترات القادمة، وهيتم متابعة هذا الشيء مع الأمل اللي من المفترض أن يتم وضعه، وأننا هنواصل مع الشعب السوداني كله.
كلامكم شنو للسودانيين اللي في المهجر؟
وبندعو الشعب السوداني كله الموجود على مستوى الخارج، يا أيها الشعب السوداني اللي أنتم موجودين على مستوى خارج السودان، موجودين في الدول الأوروبية والموجودين في الدول الأفريقية والموجودين في الدول العربية، عليكم دعم هذا الأمل العظيم بتاعة النازحين واللاجئين، وعلينا هنرسل لجان وهنرسل وفود على مستوى الخارج لتفعيل هذا الأمل. وإنتوا يا ناس المشيتوا عن طريق اللجوء والموجودين في الدول الخارجية، أنا أناشدكم الله الله الوطن الله الله الوطن، ما تنسوا القضية، انتوا برضو قدامنا معنا تخرجوا في مسيرات وتعملوا اعتصامات، وانا بحيي الشباب اللي هم الان خرجوا قاعدين على مستوى كندا عملوا اعتصام، انا بنحييهم، وبرضو يعني بندعو كل الناس الموجودين في اوروبا والموجودين في امريكا والموجودين في افريقيا يسوروا معنا، لانه الشغل الخطير اللي ماشي قطر بيقى بيدعم عمر البشير ودير يعمل برنامج إنه يسيس المحكمة الجنائية الدولية، وعنهنا تسييس المحكمة الجنائية عندنا ده مرفوض تماما، وبنأكد لكل القوى السياسية، القوى السياسية الآن فشلوا في العمل بتاع يعني إسقاط النظام، لأنه في ناس الآن بيقولوا الحوار مع النظام، وفي ناس بيدعوا لتفكيك النظام، وفي ناس بيقولوا إسقاط النظام، ما في استراتيجية واضحة، لكن أنهنا بنأكد للجميع أنهنا ثابتين على موقفنا بتاع إسقاط النظام.
طيب الحلول شنو في رأيكم؟
وأنهنا كنازحين ولاجئين ما عندنا حل إلا إسقاط نظام المؤتمر الوطني، وما في حوار، ما في حوار، ده موقف ثابت ومبدئي بتاع النازحين واللاجئين، إنه ما في حوار إلا إسقاط نظام المؤتمر الوطني، فأي زول بمشي في اتجاه غير هذا الاتجاه يعتبر خط غير خط حقيقي. عمر البشير أنحنا شايفينه أباد عشرات الملايين عشرات الآلاف من الشعب السوداني غتلهم وشردهم، وشرد الملايين الآن إما نازح إما لاجئ، سواء كان في النيل الأزرق أو في جنوب كردفان أو في دارفور، وأيضا كذلك الأطباء، وهناك برضو في الشمالية، يعني شرت كل الأطباء والمهندسين وكل أصحاب الأعمال بذات الكفاءة من الشعب السوداني، شردهم هم الآن إما خارج السودان إما كمان قاعدين في السجون. فإذا من الطبيعي جدا إنه الموقف يكون واضح وصريح وثابت ومبدئي إنه ما في حوار مع هذا النظام ما لم يتم إسقاطه. وأنا بنأكد للشعب السوداني كله إنه إسقاط النظام صار ثابت ومبدئي لكل الشعب السوداني، والشعب السوداني منذ الآن لم ولن يكون فريسة سهلة في يد الزول الدير يصل السلطة، ونحن ما هنخلي أي زول يصل السلطة بدعايات وأكاذيب باسم الشعب السوداني. الشعب السوداني بيتطلع لتغيير، وأثبت للجميع في الانتخابات الزائفة الكاذبة اللي عمر البشير ادعى إنه الشعب السوداني جاب، والآن هو ما عنده حاجة زي ده، لكن نحن بنأكد للناس إنه الشن من المفترض يبقى ويمشي، الناس يخرجوا في انتفاضات عارمة مهما يكتل ومهما يشرد، نحن هنواجه الرصاص. ونأكد للناس نحن والله لم ولن نسمع، ونحن ثابتين في مبادئنا وما هنغير، وهنواجه الاستيطان اللي ماشي في دارفور وفي السودان، وهنقير هذا النظام ونحاسب كل من ارتكب هذا الجرم.
وما هي مناشدتكم؟
نحن الموجودين على مستوى الخارج أدعم الموقف الجاي بتاعت النازحين واللاجئين في الخارطة الجديدة، إنه أدم تسييس المحكمة الجنائية، ولازم مجلس الأمن الدولي أن هنا بنناشد وبنطالب إنه ما يتعامل مع الشعب السوداني وفقا لمصالحه. أن هنا بندعو الشعب السوداني كله وبنحكت للشعب السوداني إنه أن هنا لم ولن نترك لمجلس الأمن مجال أن يتلاعب بقضية المجرمين المطالبين لدى المحكمة الجنائية، لابد من أن يقدموا لمحاكمة عادلة. ومجلس الأمن الدولي أنا بنأكد للشعب السوداني الموجودين على مستوى الخارج، يا أيها الشعب السوداني، أنتوا بالذات الناس وبصفة خاصة الناس الموجودين في أوروبا وموجودين في أمريكا والموجودين في الدول العربية والأفريقية، يا أيها الشعب السوداني العظيم الموجودين على مستوى الخارج، عليكم أن تضغطوا هذه الدول لتنفيذ أمر القبض بتاعة 51 وعلى رأسهم عمر البشير، يقدموا لمحاكمة عادلة الناس القوى السياسية الموجودين على مستوى وبيعتمدوا على الحلول الخارجية. هم الآن مجلس الأمن الدولي دير يجعل هذه الورقة كأنه ورقة بتاعة رهينة لوفقا لمصالح بتاعة الدول العظمى بيسيطر على مفاسد مجلس الأمن الدولي. لكن هنا كمان بنأكد إنه دي قضية عادلة، والناس دير يقدموا لمحاكمة عادلة، ويكون ما عنده علاقة بالسياسة لأنه دي مسألة قانونية. الآن من 2002 لغاية عام 2015 عمر البشير ما زال متمادي في عبادة الشعب السوداني وقتل الشعب السوداني، لذلك لا بد من أنه يتم القبض عليه ويتم تقديمه للمحاكمة عادلة. ومجلس الأمن عنده كل الإمكانيات لكن قاعد يتعامل مع الشعب السوداني وفقا لمصالح الدول بتاعه، وما دايرين يقبضوا هذا المجرم.
وبتقول شنو للشعب السوداني؟
أيها الشعب السوداني، يجب أن تدعموا الموقف الجديد بتاع النازحين واللاجئين في البداية الجديدة، إنه لابد من إنه يقدم هذا الشخص والزبانية بتاعه والزمرة بتاعه للمحكمة الجنائية الدولية.
وبتقول شنو في الأحداث الأخيرة التي حدثت في الجامعات السودانية؟
خصوص الشيء الجاري للطلاب دارفور على مستوى الجامعات في الخرطوم أو في غيره في الولايات الأخرى، أنا بنشوف إنه يخواننا عمر البشير الآن هو دير يشغل الشعب السوداني بالقضية بتاع دارفور، والناس يصرفوا الأنظار عن القضية العامة وهو قضية إسقاط النظام. يجب على الشعب الدارفوري والشعب السوداني كله يأو هذه المسألة. المسألة ما مسألة دارفور فقط، إنما هو ساعي تشريد الطلاب وبقتل الطلاب وبتهجيرهم، دير يشغل الناس عن إسقاط النظام. لكن أنا بنأكد لكل القوى السياسية، يجب عليكم أن تقفوا موقف ثابت ومبدئي إنه إحنا لابد من إنه نواجه هذا النظام بكل ما أوتينا من قوة ويتم إسقاطه.
طيب الأسباب شنو وراء إعلان خارطة جديدة للنازحين واللاجئين في الوقت الحالي؟
الأسباب إنه الناس ما عندهم موقف ثابت ومبدئي، بنعني الناس اللي كان أصلا وقعوا اتفاقيات سابقة ولم يلتزموا به، فمثل هذه الأخلاقيات بتأدي كأخلاقيات المؤتمر الوطني. الناس وقعوا ميثاق الفجر الجديد وما التزموا به، لأنه ميثاق الفجر الجديد بيدو لإسقاط النظام والناس انحرفوا من ميثاق الفجر الجديد وماشيين للحوار مع النظام. أيضا كذلك اتفاقية إعلام باريس بيدوا لإسقاط النظام، والناس الآن ماشيين يعني من إسقاط النظام تحولوا إلى الحوار مع النظام. وأيضا كذلك اتفاقية كاودا، ونحن كنازحين ولاجئين هذه الاتفاقيات الثلاثة باركناه، لكن الناس كمان ما التزموا بالاتفاقيات دي، والخارطات الثلاثة الوقعوا ما التزموا به، والآن ماشيين دارين يتحاوروا مع النظام. وبدلا مما يمشوا لإسقاط النظام ويكونوا متوحدين لأدنى حد إسقاط النظام، الآن الناس تحولوا إلى الحوار مع النظام. فهذه أنا بنعتبرة كلها تنسل عن الاتفاقيات الماضية، وقاعدين نعتبر إنه هذه الاتفاقيات ما منه أي جديد، فإذا ما التزمت بالسابق ما ممكن تلتزم بالجديد. فأنا من أجل ذلك يعني بنعلن هذه الخارطة، وبندعو كل الشعب السوداني يقف مع هذه الخارطة من بور السودان إلى الجنين، ومن حلفة إلى الأبيض، وإن شاء الله حيسقط هذا النظام ويتم إزالته. فلذلك ناشدتي الخاصة لطلاب دارفور، أنا بقول لكم التحية لكم لثباتكم ولموقفكم الثابت والموقف القوي. انتوا يجب مهما يقتلكم البشير ومهما يشردكم البشير، انتوا طلبة أكاديميين لابد من انكم تواجهوا، لانه انتوا القدوة وانتوا اللي حاتبنوا السودان. وان شاء الله حيسقط هذا النظام ويرتاح كل الشعب السوداني ويعيش في سلام واستقرار.
أعزائي المستمعين، ده كان كلام الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان أحد القيادات الدينية والأهلية في دارفور. شكرا لك.
أشكركم والسلام عليكم.
ومنه ننتقل إلى ضيفنا الثاني الأخير الشيخ مطر يونس علي حسين أحد القيادات الدينية والأهلية في دارفور، عشان كمان نسمح كلامه عن الاختطال الغبلي في دارفور وفي الجامعات السودانية، وعن علاقة الزيارات التي قام بها الرئيس عمر البشير لعدد من الدول واستمراره في الحكم.
زيارتهم دي دارين يجيبوا شرعية، زيارات اليومين دي القائم بها رئيس الجمهورية والوفود اللي وجهوها لزيارته لقطر وزيارته للسعودية والمبعوثين المشي زاروا الدول الأفريقية، شرعية أصلا كاذبة، شرعية مختلقة. ليه؟ لأن أصلا الشرعية ما بيجيبوها من الدول، وإنما الشرعية بديها الشعب السوداني، الشعب السوداني هو اللي بمنحك الشرعية. عملوا الانتخابات وضعوا أنفسهم للانتخابات وقال عشان الشعب السوداني يجيبهم، الشعب السوداني كله قال لا احنا ما دايرينكم، لأن حكمتونا 25 سنة أو 26 سنة، حكمتونا بالموت، حكمتونا بالقتل، حكمتونا باللجوء والنزوح والتشريد، ونفس اللجوء والتشريد والقتل والحرب والاعتقالات والسجون موجودة. فعشان كده الشعب السوداني رفض يعني الانتخابات السوادي هي يعني ما أقل من 13 أو 15% 85% من الشعب السوداني قال ما دايرهم، عشان كده مشوا للفارقة وبمشوا للدول العربية عشان يدوم يمنحهم شرعية. فأنا بناشد الدول العربية وبناشد الدول الإفريقية أن يا دول عربية ويا أفارغة، يا أخي أنتم ما ممكن تدوا نظام شرعية رفضه شعبه، أن إحنا يا أخي لازلنا نقتل، أن إحنا لازلنا نشرد. يا أخي أنصح النظام ده، وأنا بقول للنظام ده يجب على أنه يرحم الشعب السوداني، يجب على أنه يحضر عاطفة للشعب السوداني، لأن الشعب السوداني ده كفاه تعب، كفاه يعني حان ما فيه الكفاية. يجب على هذا النظام يرحل، يجب على هذا النظام أن يقادر، يخلي الشعب السوداني أن يختار ما يحكمه. يا أخي أنا إحنا الآن يا أخي شوف أهلنا الرجالات والمعالية يموتوا بالمئات، يتجرحوا بالمئات. فيا أهلنا المعالية، يا أهلنا الرزقات، ما تتقاتلوا بيناتكم، والله ما في مشكلة بيناتكم، المشكلة كلها المشكلة من حكومة الخرطوم. هذه المشاكل والمعاناة اللي إحنا قاعدين نعاني منها فقط سبب حكومة الخرطوم. ما في مشكلة في الضعين، ما في مشكلة في الفاشر، ما في مشكلة أن إحنا أبناء دارفور كلنا دم واحد، نحن كلنا أهل واحد، نحن كلنا أسرة واحد، نحن كل الدم واحد، نحن ما في فرق بيناتنا. يا أخي النظام ده قسم الشعب السوداني، قال من الشرق وقال من الغرب وقال من الشمال وقال من الوسط. يا أخي نحن يكفينا كلنا السودانيين، نحن كلنا السودانيين، السودان ده وطننا بيسعنا جميعا. وأنا بقول للناس اللي بتتقاتلوا بيناتكم، والله القتيل منكم والجريح منكم والزول اللي بمسكوا أسير بقتلوا ده كل مننا نحن. يا أخي الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان المحامي القانوني والدكتور جبرين إبراهيم محمد ومني مناوي ومالك عقار. النزل كلهم يا جماعة بناضلوا من أجل قضية الشعب السوداني. النزل بناضلوا من أجل الشعب. النزل بناضلوا من أجل قضية عادلة عشان نحن كلنا كسودانيين نعيش في وطن يسعنا جميعا. فما في أي مشكلة. الزول الأسير مننا، الزول المقتول مننا، الزول المحروق مننا، الزول المشرد مننا نحن. فأنا بناشد أبنائنا حتى في الخارج سواء كانوا في أوروبا أو في الولايات المتحدة أو في كل دول العالم والمجدر، عليهم أن يقفوا مع القضية، عليهم أن يقفوا مع قضيتنا العادلة. يا أخي نحن مظلومين، يا أخي نحن كل يوم بيقتلوا فينا في المدن، في الشوارع، في المزارع. نحن ما عندنا أي حال. من قدرنا ومن سوء حظنا أن المؤتمر الوطني يدي نفسه الشرعية 5 سنوات قدام عشان يواصل في القتل، يواصل في الإبادة، يواصل في التطهير الغربي، يواصل في الإبادة الجماعية. لكن نحن والله والله هذا وطننا، هذا بلدنا، والله نفديه بأرواحنا ودمنا، وحنواصل في كفاحنا ونضالنا، إما أن نستشهد وإما نجيب وطن يسعنا جميعا. ما في فرق بين الشمالي ولا في فرق بين الشرق ولا في فرق من الغرب ولا في فرق من الوسط، وإنما كلنا سودانيين يعيشنا في وطن واحد جميعا. لكن إحنا مشكلتنا الخرطوم. الخرطوم دي هي اللي قاعدة ترسل لنا الطائرات تقصفنا. الخرطوم هي اللي بتدي القروش. الخرطوم هي اللي بتدي العربات، يعني العربات اللي بموتوا بها أهلنا في الأسلحة، بالأسلحة الفتاكة المدافع دي جابت لنا الخرطوم. الخرطوم هي اللي بترسل. الخرطوم هي اللي قاعدة تفتنا. المشكلة ما في الفاشر، المشكلة ما في دارفور، المشكلة ما في نيالة، المشكلة ما في زالينجا، المشكلة ما في دارفور يا جماعة، المشكلة في الخرطوم. المشكلة في الخرطوم. حكومة الخرطوم هي التي قاعدة تأذينا. فالناس يا جماعة إذا دارين حلول يحلوا المشكلة في الخرطوم هناك. إذا انحلت المشكلة في الخرطوم انحلت المشاكل كلها. ولذلك أنا بنادي الشعب السوداني كله، أجمعوا صفكم، وحدوا كلمتكم، كونوا واحد صفا واحد، وكلنا أن نقتلع هذا النظام. والله بقاء النظام، بقاء المؤتمر الوطني في السلطة كارثة على السودان. بقاء المؤتمر الوطني في السلطة هو مصيبة على السودان، كارثة، محنة، بلوى. لكن والله والله وطننا نفديه بأرواحنا ودمنا، ونحن حنواصل في كفاحنا ونضالنا، إما أن نستشهد وإما أن نحقق وطن يسعنا جميعا ونعيش فيه كلنا سوا. لكن أبنائنا في المهجر احملوا القضية، اجيفوا مع القضية. يا اهلنا في المهجر احنا قاعدين نعذب، سواء كنتوا في اوروبا او في امريكا او في افريقيا او في الدول العربية. يا ابنانا، يا ابنانا، اجيفوا معنا، احنا اهلكم الان معذبين. وانا بناشد اخيرا رسالة اخيرة يا ابنانا الموجودين في السلطة، سواء كانت في مجال التشريعية او في المجلس الوطني ودوكم جداد او كمان ادوكم وزارات، يا أبنانا، يا أبنانا، هذه الوزارات، هذه السلط ما على حساب قتلنا، ما على حساب دمنا، ما على حساب تشريدنا ونزوحنا، ما على حساب كرامتنا. يا أبنانا، أبناء دارفور، إنه خليكم عندكم ضمير، عندكم شهامة، عندكم إنسانية، خسوا واقتلعوا وأنفضوا أنفسكم من هذا النظام وابعدوا من هذا النظام حتى نجيب دولة تسعنا جميعا ويعيش فيها كل الشعب السوداني سوا. فيكفينا أن كلنا تغنى سوداني 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 سوداني.
شكرا للشيخ مطر يونس علي حسين، أحد القيادات الدينية والأهلية في دارفور. شكرا على مشاركتك معنا في راديو دبنجا.
فأشكركم وأشكركم على حسن استماعكم.
شكرا لك، والشكر أيضا للشيخ عبد الرازق يوسف سليمان، أحد القيادات الدينية والأهلية في دارفور، اللي كان معانا أيضا في برنامج حديث اليوم. فشكرا لكم ضيوفنا الكرام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا. كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. بنشكر كل الناس اللي اتصلوا بينا الأسبوع اللي فات، ومعظم الناس اللي اتكلمت معهم بيشتكوا بيقولوا هم بيتصلوا أكتر من مرة وما في زول بيرجع عليهم، أو مرات ما في زول بيرفع. أنا بقول لكم بالمناسبة دي، يعني نحن بنجتهد نرجع للناس لكن في معظم الحالات الشبكة ما بتساعدنا. فعموما أنسب وقت للاتصال بينا هو يوم الأحد بالظهر أو الاثنين بالصباح، ظهر الأحد أو صباح الاثنين، دي أوقات مناسبة جدا ممكن نرجع للناس فيهم طوالي. مرة تانية شكرا لجميع مستمعينا على متابعة برامج راديو دبنجا. نخش في النداءات اللي وصلتنا الأسبوع ده من منطقة السريف. النداء الأول هو نداء قصير لأنه الشبكة ما كانت كويسة والصوت ما واضح. اتصل بينا العمدة علي عيسى المتواجد حاليا في منطقة السريف عشان يبلغ عن أحمد آدم موسى. الزول ده قال طلع مشى مدرمان وكان بتواصل مع الناس بانتظام وبضرب لهم تلفونات وكده، وفجأة انقطعت أخباره من 3 سنوات ما في زول سمع منه حاجة وما عارفين اللي حصل عليه وشنو. نحاول نسمع كلمتين من النداء.
يصل رسالة لأحمد أحمد آدم موسى أبو طلع من
عنده خبر أو معلومة من أحمد آدم موسى ممكن يتصل بالعمدة علي عيسى في نمرة التلفون 09-12-90-83-57. النمرة مرة ثانية 09-12-90-83-57.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من حجر العسل ولاية نهر النيل نداء من شمس الدين عوض عبد الله الفادني. بيسأل من قريبه محمد السيف علي قديم الملقب بكاريكا. محمد السيف ده ولد عمره صغير 16 سنة، دخل الجيش وودوهم مناطق العمليات، انفقد في هبيلة قبل 4 سنوات. قالوا بعد الضرب الناس طلعوا ولقوا العربات وركبوها وشتوا. بعد ذاك الأخبار اختلفت، في ناس بيقولوا مشى ضعين الزول ده، في ناس بيقولوا مشى جهة الفاشر، لكن كل أخبار مجهجها ما فيها خبر مؤكد. نسمع جزء من النداء.
أنا شمس الدين عبد الله الفادني، منطقة حير عسل ولاد نهر النيل. الولد ده كان في الضربة الهابيلة قبل 4 سنة وكان ضربوهن، وقالوا في أثناء الضربة لما ضبوا كان في ضبيح وما ضبيح في لاترينا الضربة، وهو قام صغيره انه 16 سنة، قام مرقوا قاموا جاهدين لقوا عربات طلعوا فيها. كل مرة بقولوا انه في محل، كل مرة يقولوا حي، ومرة يقولوا فات على جهة الضعين، مرة يقول فات على جهة الفاشر جوا، مرة يقول فات تشاهد. كل يوم يدونها خبر، ولازل البحث تجاري اسمه محمد مشهور بكاريكا، محمد السيف علي قديم.
هل عنده معلومة أو خبر من محمد السيف علي قديم الملقب بكاريكا ممكن يتصل بشمس الدين عوض عبد الله الفاني في نمرة التلفون 09-23-22-81-08. النمرة مرة ثانية 09-23-22-81-08.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من سنار نداء قصير من علي موسى فضل الله محمد يعقوب، بيفتش لواد خالته عبدين بشير الخضر العباس. عبدين قالوا طلع قبل 12 سنة كان في الخرطوم ومرق منها، ما تعرفت بعد ذاك الجهة المشى عليها. في ناس بيقولوا زول ده مشى الغرب، وناس بيقولوا الجنوب، لكن السنوات ال 12 دي كلها ما في أكيدة للأخبار اللي قاعد تجي دي. عبدين بشير الخضر لما مرق كان شاب صغير عمره زي 20 سنة لما طلع قبل 12 سنة. نسمع جزء من النداء.
علي موسى فضل الله محمد يعقوب واتخالتي عبدين بشير الخضر العباس، والله طلع قبل 12 سنة كان في الخرطوم وثاني ما جاء، في ناس يقولوا في الغرب، ناس يقولوا في الجنوب، ما معروف والله. تقريبا كان شغال في فرن في الخرطوم، كبير ذول كبير يعني عمره 20 والله. في ناس وصفوا لكن ما يعني حاجة ما معروفة، ناس يقولوا شافوه في الغرب، ناس يقولوا شافوه في الجنوب، فتشوا له يعني.
هل عنده خبر أو معلومة من عبدين بشير الخضر العباس ممكن يتصل بوط خالته علي موسى فضل الله محمد يعقوب في نمرة التلفون 09 09-67-09-64 نمرة مرة ثانية 09-67-07-90-64
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان.
من قرية أبو شوك شرق بارة نداء من أحمد علي يوسف. أحمد علي يوسف وجه النداء ده لقريبه حامد مصطفى. حامد مصطفى مرق قبل 4 شهور وأخباره انقطعت وما عارفين الحاصل عليه وشنو. هي الأربع شهور فعلا يعني الزول ممكن يشوفه ما كثير, لكن حامد مصطفى زول كبير عمره 50 سنة ومتزوج عنده أولاد ومرق من البيت خلاهم وما يراجع تاني. زي ما قلنا 4 شهور يعني حتى التلفون كان معه وقافل. قالوا مشى الذهب لكن في اتجاه ما معروف. نسمع كلمتين من النداء.
يا احمد علي يوسف, انا من شرق باره قريه ابو شوك, منزل من حامد مصطفى. والله انا بقول له يا اخي انت قريت عندك زي 4 شهور هنا, عندك اولادك راجعين هناك وزوجتك وامك, وزول ده ذكروا لي انا على جيتهم روابه كده يعني, وواحدين بيقولوا في الذهب, وانا اتمنى انه يعود الى هذه القريه يعني. هاي والله انا عبري سعد دبنجا وكل ذول يعني بسمعني اتصل في الرقم ده يعني اذا بعرف حامد مصطفى يعني.
هل عنده اي خبر او معلومه من حامد مصطفى من قريه ابو شوك شرق باره؟ ممكن اتصل باحمد علي يوسف في نمره التليفون 09-17-11-06-22. النمره مره ثانيه 09-17-11-06-22.
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان.
من القضارف نداء من عايدة عثمان إبراهيم. عايدة فقد أخوها شقيقة أحمد عثمان إبراهيم, انفقد في شهر 2 سنة 2012. قالت انفقد في ضربة الأبيض, ومن الوقت ذاك ما لقوا له خبر. نسمع النداء.
السلام عليكم, معكم عايدة عثمان إبراهيم من القبارف في القبارف حي سواكن. عندي أخوي مفقود اسمه أحمد عثمان إبراهيم, اتفقد سنة 2012 في ضربة الأبيض شهر 2. والله العظيم يا جماعة بجد إحنا متجرفين شديد, ومي متجرسة وأبوي كلهم بجد يعني تعبانين تعب شديد خلاص. عشان كده يا ريت يا ريت يا ريت أي إنسان يعرف أخبار عن أحمد عثمان إبراهيم الشهرة بهرب. يا ريت أي زول يعرف عنه أخبار يدق لنا تلفون على الرقم 177-40-223 177-40-223 أو على الرقم 153-77-21. يا ريت يا جماعة, وأنا والله العظيم بناشدين هنا الرئيس عمر البشير بقول له أن إحنا أولادنا المفقودين دينا ودين وين نعمل شنو نقص ومين إحنا ليه أنت بتسأل منهم؟ إحنا أولادنا بنديكم لهم ضحية ساي ما ممكن, لكن إحنا أولادنا عايزين نعرف أخبارهم ماتوا ولا حيين ولا حصل عليهم شنو. وشكرا.
طبعا عايدة قلت لكم الأرقام بنفسها لكن أنا بعيد لكم واحد منها بالراحة 09-17-74-02-23. نمرة مرة ثانية 09-17-74-02-23.
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان.
على كده يا اخواننا بنكون وصلنا لنهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. اذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه, او اذا تعرفتوا على اي واحد من الناس ان احنا زعناهم مفقودين, ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجة في نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاه، هنا اللغاه بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاه الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل. ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، ودير كل أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعظم، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا. ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرات منشطة. جرات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرات بعد 18 شهر، في جرات بعد سنتين، في جرات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغير بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.